الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثني محمد بن الصباح وهو البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، وهناك صحابي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو صاحب الأذان، صاحب حديث الأذان، وأما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني القاسم ابن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا، ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر: بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال: وحدثنا هارون بن معروف حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه من الأحاديث الصحيحة أو من أصح الأحاديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن زيد توضأ لمن سأله أن يتوضأ له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، يعني أمال الإناء حتى غسل يديه خارج الإناء. قال: فغسلهما ثلاثا. وغسل اليدين قبل الوضوء حكمه أنه مستحب، أنه مستحب باتفاق أهل العلم. وأما غمسها داخل الإناء فإن كان بعد استيقاظ من نوم فيجب غسلها قبل أن يغمسها في الإناء، وأما إن كان من غير استيقاظ فيستحب ولا يجب إلا إذا كان في يده يعني نجاسة أو شيء من ذلك فيجب غسلها قبل أن يدخلها في الإناء. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، يعني بعد أن غسل يديه أدخل يده داخل الإناء ثم استخرجها، أي أخرج يده، فمضمض واستنشق من كف واحدة، من كف واحدة يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض بجزء منها والجزء الآخر يستنشقه ويدخله إلى أنفه، ثم يستنثر باليد اليسرى، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنثر أو يستنشق من كف واحدة. وفي الرواية الأخرى قال: مضمض واستنثر ثلاثا. والاستنثار إخراج الماء من داخل الأنف، إخراج الماء من داخل الأنف، ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق، لا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق. فقوله واستنثر معناه أنه استنشق قبل ذلك، فأدخل الماء مع المضمضة ثم أخرجه بيده اليسرى وهو الاستنثار. إذن يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحد، هذا هو المستحب والأفضل والأكمل. ويجوز أن يتمضمض بثلاث غرفات للفم ثم يستنشق بثلاث غرفات للأنف، هذا جائز، لكن الأفضل والمستحب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي بثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. هنا خالف في العدد، غسل للكفين غسلها ثلاثا، المضمضة والاستنشاق ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، فلما غسل يديه غسلهما مرتين. وهذا فيه جواز اختلاف العدد في الوضوء، أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين أو بعضها مرة، هذا جائز، لأن الواجب هو غسلها مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب، فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها يغسلها ثلاثا، والأفضل والأكمل أن يغسلها ثلاثا كلها، يغسل جميع الأعضاء ثلاثا، كل عضو يغسله ثلاثا ثلاثا. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، يعني مسح رأسه. وقوله فأقبل بيديه وأدبر ظاهره أنه بدأ من الخلف فأقبل بيديه وأدبر أرجعها إلى الخلف. هذا ظاهر هذه الرواية، لكن الرواية الأخرى قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه أوضح ومفسرة لهذه اللفظة، فقوله فبدأ فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر تحمل على هذه الرواية الأخرى أنه يبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب بهما إلى الخلف ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. إبراهيم، كيف يكون مسح الرأس؟ كيف يكون مسح الرأس؟ كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في هذا الحديث؟ ما تعرف؟ هكذا تبدأ من مقدم الرأس إلى الخلف ثم تردهما إلى الأمام. طيب تمام، انتبه. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ومر معنا في الدروس الماضية أن المراد بالكعبين وهكذا إلى المرفقين، مع المرفقين ومع الكعبين، أن يدخل المرفقان في غسل اليدين وهكذا يدخل الكعبان في غسل اليدين. قال ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني بماء جديد، مسح رأسه بماء جديد بعد أن غسل يديه اليمنى ثم اليسرى، فلما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه. هذا معنى قوله ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني غير ما زاد من غسل اليدين. فهذا فيه أن مسح الرأس يكون بماء جديد، لكن مسح الأذنين هل يكون بماء جديد أو بنفس ماء الرأس؟ الجواب بنفس ماء الرأس، يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه بنفس الماء. وأما الرواية التي جاءت في خارج الصحيح أنه مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه فهي شاذة لا تصح، والصواب أنه يمسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه، فلا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، أما الرأس فإنه يأخذ له ماء جديدا. قال وغسل رجليه حتى أنقاهم، حتى أنقاهما. هذا فيه كذلك تأكيد تنظيف القدمين، لأن القدمين موضع المشي والسير، فقد يصيبها ما يصيبها من الأوساخ والغبار، فيتأكد غسلها وتنظيفها، لهذا قال حتى أنقاهما، يعني غسلها غسلا جيدا حتى صارت ماذا؟ نظيفة، نقية. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يبلغ به النبي أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من عبارات رفع الحديث، من عبارات رفع الحديث، فمن باب الاختصار يقول مثلا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هو كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام والصنعاني قال: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حديث أبي هريرة فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيتار عند الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الجمار وهي الأحجار في طهارة الموضع بعد قضاء الحاجة. إذا استعملت الأحجار فيقال لها استجمار، يقال استجمار، وأما إذا استعمل الماء فيقال استنجاء. استنجاء يقال استنجاء بالماء، واستجمر بالأحجار. والاستطابة تطلق على هذا وهذا، تطلق على الاستنجاء بالماء وعلى الاستجمار بالأحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، يعني إذا استعمل الجمار وهي الأحجار فليستعملها وترا، فليستعملها وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهذا فيه أولا جواز الاستجمار، جواز الاستجمار، وأن الاستجمار بالأحجار عند قضاء الحاجة مجزئ، مجزئ ويحصل به الطهارة والنقاء، وإن كان يعني الماء أفضل من الجمار، لأن الماء يزيل عين النجاسة فلا يبقي لها أثر، بخلاف الجمار فإنها تزيل عين النجاسة مع بقاء أثر، مع بقاء شيء من الرطوبة. وإن كان هذا لا يضر من حيث الطهارة، لكن الماء أنقى من الأحجار، الماء أنقى من الأحجار، ولهذا إذا وجد الماء فهو أفضل، إذا وجد الماء فهو أفضل، وإن لم يوجد فيستعمل الجمار. وإذا استعمل الجمار فإنه يستعملها وترا، وأقل هذا الوتر ثلاث. إذا استجمر يجب عليه أن يستجمر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان، نهاهم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، لأنه بأقل من ثلاثة أحجار لا يحصل الإنقاء، فالاستجمار بثلاثة أحجار هذا واجب. طيب، إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار زاد رابعة، فإذا حصل الإنقاء بها بالرابعة استحب له أن يزيد خامسة حتى ينتهي على وتر، حتى ينتهي من الاستجمار على وتر. فالاستجمار وترا مستحب في قول جمهور أهل العلم. قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر أي إخراج الماء من الأنف. واستدل بهذا من قال من أهل العلم بوجوب الاستنشاق في الوضوء. ومر معنا أن الأظهر والله أعلم هو استحباب الاستنشاق، ومذهب الإمام الشافعي ومالك رحمهم الله، وأن هذا الأمر يحمل على الاستحباب. الآن كم حديث قرأنا؟ أيوة يعني قرأنا حديثين، ها عدنان يقول قرأنا حديثين، أحد يزيد أو ينقص؟ أبي سعيد، وين أبي سعيد؟ سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، يعني ثلاثة. تقول ثلاثة، اسمك أحمد صح؟ أحمد يقول ثلاثة أحاديث. ها من يزيد؟ من يزيد أو ينقص؟ طيب الآن عندنا قولان، قول بأننا قرأنا حديثين وقول بأننا قرأنا ثلاثة، من يؤيد هذا ومن يؤيد ذاك؟ ها خمسة أحاديث ما شاء الله، زادت الأحاديث خمسة أحاديث. نعم ها من يزيد؟ الآن عندنا ثلاثة أقوال، حديثين وثلاثة وخمسة، ها ثلاثة أربعة. جابر، فين جابر؟ أين حديث جابر؟ جابر ما في حديث جابر، ها ما في. كم الآن تقول؟ ثلاثة. ها رجعت إلى قول أحمد، اثنين. ها انقصت حديث من؟ أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن زيد. أول حديث قرأناه، ثلاثة. نعم ها أصحاب الكتب الذي عنده كتاب، كم حديث قرأنا؟ ها طيب قرأنا ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. هذه الروايات كلها هي تبع لحديث أبي هريرة نفس الحديث. وقوله في الرواية الأخيرة أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، إذن زادنا حديث أبي سعيد. طيب والحديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء، فهذه ثلاثة أحاديث. إذا اختلف الصحابي فكل صحابي يعد حديثه حديثا مستقلا، ولو كان المتن واحدا، وإذا تعدد المتن بنفس الألفاظ أو في ألفاظ يعني متقاربة والصحابي واحد يعد حديثا واحدا. طيب يعد حديثا واحدا، فإذا اختلف المتن ولو كان الصحابي نفسه فيعد كل حديث حديثا مستقل إذا اختلف المتن. أما إذا كان المتن واحد والصحابي واحد فهو حديث واحد، إذا كان المتن واحد والصحابي متعدد فكل صحابي يعد حديثه حديثا مستقلا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.